الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه السامعين والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال رحمه الله في ذكر القواعد الكلية، وهذه القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب. وقيده بعضهم بقيد، وهو ألا يقصد بالجواب الابتداء، وألا يكون الجواب أوسع من السؤال، فإن الجواب قد يكون أوسع من الجواب. يكون هذا في جواب الحكيم، كما في سؤاله، سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، عن ماء البحر نتوضأ به، فأجاب بما هو أوسع من السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، هذا جواب عن السؤال. الحل ميتته، هذا زيادة. والفقهاء بهذه القاعدة يقصدون الأجوبة التي تكون في حال الاستخبار، كما سيمثل المصنف رحمه الله. نعم.
فلو قيل له على وجه الاستخبار: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، كان إقرارا به، يؤاخذ به في الظاهر ولو كان كاذبا.
يعني تقع طلقة، ولو قيل له: أطلقت زوجتك ثلاثا؟ فقال: نعم، طلقت ثلاثا. السؤال معاد في الجواب. وهذه القاعدة مفرعة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فكأنه قال: نعم، طلقتها ثلاثا. السؤال معاد في الجواب. قال: كان إقرارا به، يعني بالطلاق، يؤاخذ به في الظاهر، يعني في القضاء، ولو كان كاذبا، لكن لا يؤاخذ به ديانة إن كان كاذبا. يعني لو كان الأمر بينه وبين الله وسكتت عنه الزوجة فهي زوجته، لكن لو رفعت أمرها إلى القاضي وقالت: قال كذا، سئل عن كذا فقال نعم، فإن القاضي يحكم بوقوع الطلاق، لأن المرأة قد تهوى الطلاق فتخادعه. قد تقول له المرأة: طلقتني؟ فيقول لها كاذبا: نعم، فترفعه إلى القاضي، ويكون هناك شهود يشهدون لها أنه قال نعم، فالقاضي في الظاهر يوقع الطلاق. نعم.
ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء، فاقتصر على قوله نعم، فقولان: أحدهما أنه كناية لا يقع إلا بالنية، والثاني وهو الأصح صريح، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: طلقتها.
هناك حالتان: استخبار والتماس إنشاء. استخبار كقول القائل: أطلقت زوجتك؟ وأما التماس الإنشاء فكأن يقال له: طلق زوجتك. فإذا قال له قائل: طلق زوجتك، على وجه الالتماس، الالتماس الطلب، فقال نعم، لو قال نعم طلقتها فلا إشكال، وقع الطلاق. لكن لو قال نعم وسكت، فهل نعيد السؤال في الجواب فكأنه قال نعم طلقتها ونوقع الطلاق أو لا؟ ذكر رحمه الله قولين في مذهب الإمام رحمة الله تعالى عليه، أي الشافعي. نعم.
ولو قالت: أبني بألف؟ فقال: أبنتك، ونوى الزوج الطلاق دونها، فوجهان: أحدهما لا يقع الطلاق، لأن كلامه جواب على سؤالها، فكأن السؤال معاد في الجواب، وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق، وهو إنما رضي بعوض. والثاني أنه يقع رجعيا، ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه.
قالت له أبني، يعني طلبت أن يطلقها الطلاق البائن وهو الثلاث، فقال أبنتك، وهي حينما قالت أبني بألف لم تنوي الطلاق، وإنما طلبت منه اللفظ الظاهر فقط، وإذا قيد المسألة بقوله ونوى الزوج الطلاق دونها هي لم تنوي. فإذا قلنا أن السؤال معاد في الجواب فهي لم تنوي في السؤال الطلاق فلا يقع، وإن قلنا أن السؤال معاد في الجواب فإنها تطلق، كأنه قال نعم أبنتك بألف ويأخذ العوض. قال في الثاني يقع رجعيا، يقع رجعيا، ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه. يقع رجعيا فلا يستحق الألف، وله أن يراجعها، يقع طلاق وليس خلعا ولا فسخ. من أمثلة ما يذكره الفقهاء رحمه الله، لو قال لآخر كل معي، فقال السامع والله لا آكل، والله لا آكل، قال له زيد كل معي، فقال والله لا آكل، ثم أكل مع محمد، هل يكفر كفارة يمين لأنه أكل؟ أو نقول السؤال معاد في الجواب، وهو إنما والسؤال والطلب كان من زيد فقط، فلا يحنث إلا بالأكل معه، فلو أكل مع غيره أو أكل أكلا من غير الأكل الذي قال له كل معي من هذا مثلا فإنه لا يحنث. قال كل معي من هذا الرز، قال والله لا أكل، فجاءت الفاكهة فأكل، لا يحنث، لأن السؤال معاد في الجواب، والسؤال وهو الالتماس كان في الأكل من هذا الرز. ولو قال والله لا أكلم زوجتي اليوم فكلمها غدا لا تطلق، أو لو قال لا يحنث، أو قال إن كلمت زوجتي اليوم فهي طالق، فكلمها بعد اليوم فإنها لا تطلق، السؤال معاد في الجواب. نعم.
ومن فروع القاعدة مسائل الإقرار كلها، إذا قال،
يعني لو قيل له هل قلت والله لا آكل من هذا اللحم، قال نعم، فكأنه قال نعم والله لا آكل من هذا اللحم، فلو أكل يحنث مع أنه ما أقسمه، سئل فقط هل قلت والله لا آكل من هذا اللحم، قال نعم، فهو كالمقسم، فلو أكل حنث. لو قالت له زوجته قل أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار، لاحظ ماذا التمست منه، التمست منه هذا اللفظ، قل إن خرجت من الدار فأنت طالق ثلاثا، فقال لها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، ولم يزد، لم يقيد بالخروج من الدار، فهل تطلق مباشرة لأنه قال أنت طالق ثلاثا، أو لا تطلق إلا إن خرجت من الدار لأن السؤال معاد في الجواب؟ هذا محتمل، وهو خلاف بين أهل العلم. هذا معنى هذه القاعدة، وإعمال هذه القاعدة للقضاة وللمفتين إذا استفتوا في مسائل الإقرار وفي مسائل الطلاق والأيمان ونحو ذلك. نعم.
إذا قال لي عندك كذا فقال نعم، أو ليس عليك كذا فقال أجل في الصورتين، فهو إقرار بما سأله عنه.
نعم، يسأله يقول هل لي عندك كذا، لي عندك ألف ريال، قال نعم، قوله نعم السؤال معاد في الجواب، كأنه قال نعم لك عندي ألف ريال، هذا إقرار يؤخذ به ويلزم بإعطاه الألف.
نعم. ولو قال لي عليك مئة فقال إلا درهما، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى وجهان أصحهما المنع، لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم.
لا، إنما يثبت الإقرار بالمنطوق، لا بالمفهوم. هو ما أقر في قوله نعم لو قال لي عليك مئة فقال إلا درهم إلا درهم، فلم يقر بالمئة. مفهوم الكلام هذا أنه أقر بكم؟ 99. هل يكون مقرا بها؟ إن قلنا هو مقر بها فهو إعمال للمفهوم، لأن مفهوم قوله إلا درهم أنه أقر ب99، وإن قلنا لا الطلب معاد في الجواب فليس بمقر. من الأمثلة الدقيقة التي يذكرها العلماء في هذه المسألة لو سأله بالنفي، فجواب النفي يكون بالإثبات، كأن يقول له أليس لفلان عليك 10,000، أليس لفلان عليك 10,000. جواب الاستفهام يكون بماذا إذا أردت الإثبات؟ يكون ببلى. لكن ماذا لو قال نعم؟ لو أجاب بنعم فيكون نافيا، يكون أثبت الجملة المنفية، كأنه قال نعم ليس لفلان عليك. لذلك إذا سمعت قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول ماذا؟ بلى. لو قلت نعم واعتقدت المعنى الذي يشير إليه لها اللغة كان أمرا عظيما، قد يكون يؤدي إلى الكفر، كأنك قلت نعم ليس الله بأحكم الحاكمين، تعالى الله عز وجل عنها. لكن لو قلت بلى يعني أثبتت السؤال، أثبتت أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين. فإذا قال أليس لفلان عليك 1,000 فقلت بلى فلا إشكال، هذا إقرار. لكن لو قلت نعم، إن أعملنا القواعد الدقيقة للغة، فهذا نفي، فليس هناك، فلا تثبت في ذمتك 1,000. وإن قلنا لا، نعمل العرف، عرف الناس أنهم يجيبون حتى على مثل هذا السؤال بماذا؟ بنعم. فنعمل العرف ونلزمك بال1,000 لأنك أقررت به. فالعلماء يقولون جواب الاستفهام في النفي ببلى هو الإثبات، وجواب الاستفهام بالنفي بنعم هو نفي. فيتنبه لمثل هذه الدقائق. نعم.
القاعدة 18: لا ينسب للساكت قول.
لا ينسب للساكت قول، لا ينسب للساكت قول، وهذا يخالف ما اعتاده العوام من قولهم السكوت علامة الرضا، هذا ليس على إطلاقه. عند الفقهاء الأصل أن الساكت لا يؤاخذ بالسكوت، حتى لو قيل له القول فسكت لا يدل هذا على الإقرار، كما سيأتي في الأمثلة. يعني معنى القاعدة أن من سكت مع القدرة على النطق لا يؤاخذ بسكوته، ولا يؤخذ من سكوته حكم، لأنه يحتمل الموافقة ويحتمل غير الموافقة. ولذلك لم يتفق العلماء على اعتبار الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن يقع شيء في زمن الصحابة رضي الله عنهم ويسكتون، لا أحد يتكلم بالإفتاء بالحل ولا أحد يتكلم بالإفتاء بالحرمة، فيقال هذا ما دام فعل في زمنهم ولم ينكروا فهو إجماع. هذا الإجماع ليس كالإجماع المنطوق، الإجماع المنطوق حجة، لكن إجماع السكوتي محل خلاف. لماذا لا ينسب للساكت قول؟ لأن هذا هو الأصل، اليقين لا اليقين له لم يقل ولم يرضى بما وقع. وهذه القاعدة مفرعة على هذه القاعدة الكبرى، اليقين لا يزال بالشك، سيتضح الكلام بالأمثلة.
نعم. ولهذا لو سكت عن وطئ أمته لا يسقط المهر قطعا.
يعني علم أن رجلا يطأ أمته، وطو أمة الغير محرم، فحتى لو لم ينكر عليه خاف منه وهو يعلم أنه وطئها، فيستحق على الواطي هذا مهر مثلها، وسكوته لا يدل على الإباحة، أنه أباحها أو وهبها أو وهبها، لا يجوز له أن يبيحها له إلا بعقد نكاح أو بأن يملكه إياها. فإن سكت وهو يطأها لا يسقط هذا المهر، أو سكت عن قطع عضو منه، جاء شخص وبدأ يقطع في أصبعه فسكت خاف منه مثلا، هذا السكوت ليس رضا، والقاطع يلزم بالقصاص إن كان القصاص ممكنا، إن كان متعمدا، وإن كان مخطئا ففيه في الأصبع مثلا عشر الدية. نعم.
أو عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف.
مع القدرة، أما مع عدم القدرة فمن باب أولى، أن حقه لا يسقط. يعني جاء شخص وأتلف ماله بغير حق وهو يرى وساكت، لا يقال السكوت علامة الرضا، إذا رفعه للقاضي يأخذ حقه منه. يعني يأتي أحيانا بعض الموظفي البلدية وقد يعتدي على شخص ويتلف ماله، له أن يرفع إذا كان الإتلاف هذا بغير حق أن يرفع أمره إلى القاضي ويعوضه، قد يسكت حياء أو يسكت خوفا. نعم.
بخلاف ما لو أذن في ذلك.
إذا أذن فالرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه كما تقدم في القاعدة، يسقط الضمان إذا أذن. نعم.
ولو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا،
ولا يتم العقد، لأن الثيب لا بد أن تنطق. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والأمر لا يكون إلا بالنطق. هذه الثيب لا البكر كما سيأتي في المستثنيات، البكر لا، لو سكتت فإذنها يقوم مقام النطق. هذا يصلح مثالا لقاعدة السكوت علامة الرضا، سكوت البكر رضا، لكن الثيب لا. نعم.
ولو علم البائع بوطئ المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح.
الجارية لو اشتراها قال: اشتريت هذه الجارية ب10,000 ولي الخيار 3 أيام، يجوز هذا، يتملك الجارية، لكن يحرم عليه أن يطأها في مدة الخيار، لأن ملكه لها لم يستقر بعد. الله عز وجل أباح الوطء بملك اليمين، وملك اليمين هذا لم يستقر بعد، لأن البائع قد يختار الفسخ، الخيار للبائع وللمشتري. فلو وطئها المشتري في مدة الخيار والبائع يعلم وهو ساكت فحقه لا يسقط، له أن يطالبه في لو فسخ العقد. كذلك لو كان الخيار للبائع وحده، الخيار قد يكون لهما أو للبائع وحده أو للمشتري وحده، كالجارية المرهونة، لو قال: أقرضني 10,000، قال: رهني الجارية هذه عندي حتى تسدد 10,000، فرهنه إياها، هذه الجارية يحرم على المرتهن أن يطأها لأنها ليست ملكا له. فلو وطئها والراهن يعلم، فعلمه وسكوته لا يسقط حقه في مهر مثلها. ولذا قال الموفق رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافا، فإن وطئها، لكن لو وطئها المشتري في مدة الخيار فإنه لا يحد حد الزنا لوجود الشبهة، لأنه يحتمل أنها صارت ملكا له في شبهة، والحدود تدرى بالشبهات، لكن عليه المهر في الأصح. نعم.
ولو حمل من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلام لم يبطل خياره في الأصح.
يعني قال: تبيعني الجوال هذا ب100، قال: بعتك، فحتى تتم الصفقة جاء شخص وسحبه من مجلس الخيار وأخرجه منه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حصل التفرق هنا بماذا؟ بالإكراه، لا يسقط خياره. وقال: ولو حمل من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلام. ولو منع من الكلام هذا من باب أولى، لأنه قد يتكلم ويقول: خياري لا زال باقيا حتى ولو خرجت. هذا معنى قولهم لا ينسب للساكت قول. فرع بعضهم في غير ما ذكره المصنف رحمه الله، لو سكن عند شخص وهو ساكت، جاء دخل معه في بيته وسكت، فهل بعد أيام قال هات الأجرة، أنت سكنت عندي لمدة شهر، فهل له أن يطالب بالأجرة؟ قال الفقهاء إن كان مثله يعد البيت للأجرة فله أن يطالب، وسكوته لا يسقط حقه في الأجرة. وأما إن كان مثله لا يؤجر البيت فهذا الداخل عنده في حكم الضيافة، ليس له أن يطالبه بأجرة. ومن الأمثلة أيضا لو تزوجت المرأة بغير كفء وسكت وليها وتم العقد، هذا السكوت لا يسقط حقه في المطالبة بفسخه. واستثنى بعض الفقهاء لو كان له ولد، لو صار لها ولد يرعى حق الولد ويبقى على العقد. من الأمثلة أيضا سكوت المرأة سنين، زوجها عنين، العنين الذي لا ينتشر ذكره ولا يستطيع أن يطأ، فسكتت سنة وسنتين وثلاث، ثم رأت فيما بعد أنها تطلب الفسخ عقد النكاح، ليس له، يقول هي رضيت ثلاث سنوات، سكوتها ليس دليلا على الرضا ولا يسقط حقها. كذلك يذكر الفقهاء ما لو بيع ماله وهو حاضر وهو ساكت، جاء شخص قال تشتري هذه السيارة وهي ليست له، قال اشتريت ب20,000، تمت الصفقة وصاحبها حاضر وساكت، سكوته لا يدل على الإجازة ولا يمضي الحق، كما قلنا في إتلاف ماله وهو حاضر وساكت. لا ينسب لساكت قول. وخرج عن القاعدة صور،
وخرج عن القاعدة صور منها البكر سكوتها في النكاح إذن للأب والجد قطعا ولسائر العصبة والحاكم في الأصح.
نعم، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. نعم، فالسكوت يقوم مقام القول هنا على خلاف القاعدة. نعم،
ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر الناكل، وترد اليمين على المدعي.
يعني ادعى عليه شخص، المدعي هو الذي يطالب بالبينة، عندك شهود؟ يسأله القاضي، قال لا، فالقاضي ينتقل إلى المدعى عليه يقول له احلف له، فيسكت ولا يحلف ولا يقول لن أحلف ولا يقر، فهذا السكوت يجعله كالمنكر، فللقاضي مع سكوته المجرد أن يرد اليمين على المدعي، فإذا حلف المدعي يمينا واحدة ومعه شاهد واحد حكم له. يعني محمد ادعى على سعيد ب10,000، قال له القاضي يا محمد عندك شهود يشهدون لك أن لك على سعيد 10,000؟ قال لا، ما عندي شهود. قال القاضي لسعيد احلف لمحمد أنه ليس له عليك 10,000. سعيد سكته، أخذه الصمت، يعني هاب القاضي، لا حلف فيبرأ ولا قال لن أحلف، سكت. القاضي مع هذا السكوت مباشرة له أن يحكم بنكوله، يعني بامتناعه عن يمين، ويرجع لمحمد ويقول له احلف أن لك عليه 10,000، فيحلف، هل معك مع هذا اليمين شاهد واحد؟ يقول له نعم، فللقاضي أن يقضي بشاهد ويمين المدعي ويحكم له، خاصة إذا كان هناك قرائن تدل على صدقه. فهنا لم نعمل القاعدة لا ينسب لساكت قول، هنا نسبنا له النكول وكأنه قال لن أحلف. نعم،
ومنها لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل بل سكتوا انتقض فيهم أيضا
لوجود التواطؤ منهم، أما لو أنكروا عليه فلا، أهل الذمة يعطون الجزية ما لم ينقض أحدهم ويرضى البقية. نعم،
ومنها لو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره وسكت عنه ضمنه
يضمنه. كذلك لو رأى دابته تتلف عنده جمل ورأى الجمل هذا يعبث في أموال الناس يضمن ما أتلف الجمل. نعم.
ومنها إذا سكت المحرم وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه لزمه الفدية على الأصح،
يعني يلزم المحرم، يعني شخص محرم بحج أو بعمرة وجاء شخص يقصقص في شعره وهو ساكت، هنا كأننا قلنا كأن المحرم هذا قال احلق شعري يلزم بالفدية، هنا نسبنا له القول على خلاف القاعدة لأنه يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في المحظور. نعم.
ومنها لو باع العبد البالغ وهو ساكت صح البيع ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح،
يعني لا يشترط أن ينطق العبد يقول نعم أنا عبد له، لكن ماذا لو كان حرا أخذ حرا وباعه، هذا محرم، لعن الله من باع حرا وأكل ثمنه، فلو أخذ حرا وباعه والحر هذا ساكت ملكه الثاني إذا تفرق صار ملكا له، إن علم أنه حر فيحرم عليه أن يسترقه وهو حر إذا لم يصدقه، لأن العبد قد يدعي في بعد التفرق من الصفقة يدعي للمالك الجديد أنه حر، فإذا لم يقم بين أنه حر فسيبقى في العبودية.
ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح،
قراءة الحديث هذا في أخبار المحدثين مر معنا هذا في درس الورقات، يعني إذا قال هذا ما يسمى بالعرض، يعني في مجلس الحديث عند أئمة الحديث إما أن يقرأ الشيخ على الطلاب فيقول مثلا البخاري حدثني محمد بن مسلمة حدثني مالك حدثني نافع عن ابن عمر، فالسامع له إذا جاء يحدث بهذا الحديث يقول حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مسلمة حدثني قال حدثني مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، مر معنا الدرس الصحيح اليوم، هذا إذا كان السامع من الشيخ واحد، إذا كانوا جماعة فالسامع إذا جاء يحدث يقول حدثنا لا يقول حدثني، حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني محمد بن مسلمة قال حدثني مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر، هذه الحالة الأولى وفيها حالتان، أن يكون السامع واحد وأن يكون جماعة، الحالة الثانية أن يقرأ التلميذ على شيخه والشيخ ساكت، فهنا ننسب للساكت القول، فإذا قرأ التلميذ وهو وحده فقال حدثني محمد بن إسماعيل والبخاري ساكت قال حدثني محمد بن مسلم، البخاري لم يحدثه وإنما هو عرض عليه التحديث، فهنا ننسب فله فيما بعد، يعني للطالب هذا فيما بعد أن يقول أخبرني محمد بن إسماعيل ولا يقول حدثني، يعني ما عرض عليه يقول فيه أخبرني ولا يقول حدثني، وكأن الشيخ أخبره بنطقه وهو لم ينطق، الشيخ ساكت يحدثه عن سماعه أو يحدثه عن كتابه وهو ساكت، هذا رضا منه فينسب له القول، فله أن يقول حدثني. مما ينسب للساكت القول بيع المعاطاة، بيع المعاطاة أن ترمي الريال تقول بعني هذه العصير بريال فيأخذ الريال ويسكت المشتري كأنه قال بعتك، هنا نسبنا له قول القبول بعتك. ومنها أيضا من ما ينسب للساكت القول المرأة إذا تصدقت من مال زوجها وسكت كأنه قال تصدقي بشرطه، كما مر معنا أيضا في درس الصحيح أن تتصدق بما بما يأذن فيه بقوله أو بالعرف. نعم.
القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا.
هذه سهلة لأنها متعلقة بأفعال المكلفين والعبادة. في ما تقدم قد تتعلق بأحكام القضاء. ما كان أكثر فعلا من العبادات فهو أكثر فضلا وأجرا، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، رواه مسلم. هذا الأصل، كلما وجد المكلف المشقة في عبادته كلما زاد أجره. لكن هل له أن يتكلف المشقة؟ الجواب لا، إذا جاءت المشقة في طريقه زاد أجره. أما أن يتعمد هو المشقة، أن يتعمد المشقة مع وجود ما هو أيسر، فهذا خلاف السنة. قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أيضا: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك قد يكون ما هو أهون أعظم في الأجر إذا كان ما هو أهون هو السنة، كأن يقف بعرفة على سيارته أو على الدابة أفضل من أن يقف على قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته، فهنا الأفضلية لأنه أوفق للسنة مع أن الآخر أكثر في المشقة. قال: ومن ثم
كان فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة النية والتكبير والسلام.
الفصل هو مذهب الجمهور، فصل الوتر يعني أن يصلي اثنتين 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 ما شاء، ثم يصلي واحدة وحدها بسلام وتشهد وحده، هذا يسمى الفصل. الوصل أن يصلي اثنتين 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 ثم يصلي ثلاثا متصلة. أيهما أكثر مشقة، الفصل أو الوصل؟ الفصل، لأنه سيزيد تشهدا ويزيد سلاما ويزيد تكبيرا ويزيد نية في الأولى ونية في الثانية. فالفصل أفضل لأمرين: لأنه أكثر فعلا، ولأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعله وهو إرشاده. فعله فقد كان يصلي هكذا، وإرشاده فقد قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. وهذا مذهب الجمهور. الحنفية يرون أن الوصل أفضل، وهنا التفضيل بالنظر إلى السنة. السنة جاءت من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث كالمغرب، رواه الحاكم وصححه. لكن هذا معارض بحديث آخر عند الدارقطني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه النافلة بالفريضة، قال: لا تشبه النافلة بالفريضة. فإذا صلى الثلاث كالمغرب، لكنهم انفكوا عن هذا وقالوا: ينصلها ثلاثا بتشهد واحد. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس الذي داوم عليه. أحيانا تحتاج إلى هذه الصفة، يعني سيؤذن الفجر وأنت تصلي الشفع، فلو قرأت التحيات ثم سلمت ثم قمت تأتي بركعة قد يطلع الفجر، فالأولى لك هنا أن تصل الثلاث بسلام وتشهد واحد. نعم.
وصلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم ومضطجعا على النصف من القاعد،
لورود السنة بهذا. هذا مع القدرة، صلاة النفل مع القدرة، وأما مع العجز يصلي النافلة جالسا لعجزه فهذا أجره ثابت. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع إذا مرضوا أو سافروا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالأجر يثبت مع القعود مع العذر، أما مع القدرة يصلي جالس وهو قادر على القيام فله نصف الأجر، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلى، يعني سأله عن صلاة القاعد، قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وفيه دليل على جواز أن يتنفل الإنسان بالصلاة وهو مضطجع، لكن إذا كان على الأرض فإنه يستقبل القبلة. أما لو كان مضطجعا في باخرة أو في طائرة فله أن يصلي ولو إلى غير القبلة مع الاضطجاع، ولو مع القدرة على القيام. فصلاة القائم أفضل لأنها أكثر فعلا في قيام وركوع وسجود، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. نعم.
وإفراد النسكين أفضل من القران.
الإفراد في الحج أفضل من التمتع والقران، هذا عند الشافعية وطائفة من أهل العلم، وبه كان يأمر عمر الناس أن يفردوا الحج بالنسك وينهى عن المتعة، وهذا هو الصحيح، أن الأفضل الحاج إذا كان يعتمر في السنة، يعتمر في رمضان أو اعتمر في ذي القعدة، أن يحج حجا مفردا، لأن إفراد العمرة بسفرة والحج بسفرة أكثر فعلا، وما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. أما المتمتع فإنه يجمع نسكين في سفر واحد، ولذا يلزمه هدي، هذا الهدي عند طائف من أهل العلم هدي جبران، يعني يجبر النقص الذي حصل لجمعه، لكن هذا يشكل عليه أنه يأكل من الهدي، هذا من السنة أن يأكل من هدي التمتع والقران، وهدي الجبران لا يأكل منه وإنما يتصدق به. على كل حال هذه مسألة محتملة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن وهو الذي عليه الناس في الجاهلية، وكان الصحابة عمر وأبو بكر رضي الله عنهما يأمران الناس به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإفراد، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة حتى يبطل عادة الجاهلية الذين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بعمرة ثم يحرم بالحج في يوم التروية لإبطال عادة أهل الجاهلية، ولذلك استعظم هذا الصحابة وقالوا أن ننطلق إلى منى وذكراننا تنطف منيا، هذا ما اعتادوه أن يتحللوا حل الكامل بعمرة في أشهر الحج ثم يحجون. فهذا وجه من قال أن الإفراد أفضل والله أعلم، وهو على القاعدة. نعم، قد يقول القائل أنا أعمل القاعدة وهي تدل على أن التمتع أفضل والقران أفضل، لماذا؟ قال لأن القران سيطوف طوافين ويسعى سعيين وعليه هدي، أما الإفراد فسعي واحد وطواف واحد ولا هدي عليه، فالقاعدة قد تدل على عكس ما ذكر رحمه الله، لكن هم يرون الإفراد أفضل فيستدلون بالقاعدة بمذهبهم. نعم، نختم بما خرج عن هذه القاعدة. نعم.
وخرج عن ذلك الصور الأولى: القصر أفضل من الإتمام بشرطه.
في السفر القصر أفضل من الإتمام خروجا من الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفر قط خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم أوجب القصر لحديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر، قرت فريضة في السفر، فالفريضة في السفر ركعتان لا يجوز أن تتجاوز الفريضة، هذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. فخروجا من هذا يقصر وأوفق للسنة. قال بشرطه، ما هو شرطه؟ أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، هذا شرط، وألا يكون سفر معصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي كما تقدم. نعم.
الثانية: الضحى أفضلها ثمان وأكثرها 12، والأول أفضل تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم.
الأفضل في الضحى محل بحث، يعني لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أوصاه بركعتي الضحى. هذا دليل صريح. أما الثمان فجاءت في حديث أم هاني في يوم الفتح صلى ثمانا، فلا ندري هل للضحى أو للفتح أو نفل المطلق أو نوى بركعتين الضحى. ثم جاء عن عائشة في الصحيح أنه صلى أربعا الضحى. فلو نظرنا إلى فعله فقد صلى أربعا وأمر باثنتين، فلا نجزم أن الثمان أفضل، وقد نجزم بأن اثنتي عشرة ركعة أفضل لأنها أكثر فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالذي يظهر والله أعلم أنه كلما أكثر من الصلاة في الضحى أو في الليل أنه أفضل. لكن قد يشكل على هذا أن موافقة السنة أفضل، فهل الأفضل في قيام رمضان أن يصلي بإحدى عشرة ركعة كفعله صلى الله عليه وسلم على أصل حديث عائشة ما زاد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، أو أن يصلي إحدى وعشرين ركعة، أو يصلي ستا وثلاثين ركعة كما هو مذهب المالكية في أهل المدينة في القديم؟ نقول: ما كان أكثر فعلا أكثر فضلا، أو ما كان أوفق للسنة فهو أكثر فهو أفضل. الأوفق في السنة أفضل، لكن بشرط أن يوافق السنة في الكيف والكم. أما أن يصلي إحدى عشرة ركعة ينقرها ويقول أنا أوافق السنة في العدد ويخالف السنة في طول القيام وطول الركوع والسجود فلا قطع. فنقول هناك إحدى وعشرين كما يصلى في الحرم أفضل من صلاتك هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الزيادة، صلاة الليل مثنى مثنى، لم يقصرها بعدد. فلا شك أن من وافق السنة في عددها وفي كيفيتها أنه أفضل من غيره، وهي أكثر فعلا لأن فيها طول قيام وإن كان العدد أقل. الثالثة:
الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده 25 مرة.
ولو فعل لن يصل إلى أجر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة أو 27 ضعفا. لو أعادها 25 درجة لم ينل أجر صلاة الجماعة، لأن بعض السلف كان يفعل هذا، يعاقب نفسه ليؤدبها، إذا فاتته الجماعة صلاها الفريضة هي الأولى، لكن يتنفل بنفس الفريضة 25 مرة حتى لعله أن يدرك أجر الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى يعني أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أفضل حتى لو كرر. الرابعة:
صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات مع أنها أقصر من غيرها.
لكن يشكل على هذا أن الفجر أطول في القراءة فهي أقصر في العدد، لكن قد يطول في القراءة وتأخذ من الوقت والجهد أكثر مما تأخذه صلاة الظهر، فقد يطرد معها، قد يطرد هذا المثال مع القاعدة. وصلاة الفجر أفضل لأن الله عز وجل أثنى على أهلها، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال: في رغيبتها خير من الدنيا وما فيها، هذه الرغيبة الراتبة القبلية، فكيف بالفريضة؟ ولأنها أثقل الصلاة على المنافقين. نعم.
الخامسة: تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما.
تخفيف القراءة فيهما، أما الاستعجال فيها فهو خلاف السنة. عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه كان يخفف ركعتي الفجر، لكنها تشير فقط إلى ما يقرأ، حتى أنها قالت: لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أو لا. فعائشة رأت التخفيف حينما رأت صلاته في الليل، فهناك فارق كبير بين صلاته في الليل وركعتي الفجر. بعض الناس اليوم يستعجل فيها ويستدل بحديث عائشة: صلاته المطمئنة مستعجلة أصلا، ثم يأتي في هذه ويجري فيها يخففها زيادة. فصلواتنا أصلا مخففة كثير، فإذا جاء أيضا يصغرها فالمصغر لا يصغر، فلا يخفف، يطمئن في الركوع ويطمئن في السجود، يطيل في الدعاء في سجوده في ركعتي الفجر، لأنها خير من الدنيا وفي ما فيها. السنة فقط أن لا يطيل في القراءة، يكتفي بالسنة، يقرأ بالكافرون وبالإخلاص في الركعتين، أو بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في الثانية، لا يطيل القراءة لكن يطمئن في الصلاة، فتخفيفها أفضل لأنه أوفق للسنة. نعم.
السادسة: التصدق بالأضحية بعد أكل لقم يتبرك بها أفضل من التصدق بجميعها.
أفضل من الصدقة بجميع، لأن الله أمره بالأكل، قال فكلوا منها، ثم قال وأطعموا البائس، وأطعموا القانع والمعتر، فالإطعام يكون بعد الأكل. نعم.
السابعة: الإحرام من الميقات أفضل منه من دويرة أهله في الأظهر.
دويرة أهله في الأظهر، في الأظهر في المذهب، في مذهبهم في الشافعية، يعني الشخص من أهل المدينة هل له أن يحرم من المدينة أو يحرم من ذي الحليفة؟ الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة، مع أن الأكثر مشقة له وفعلا هو أن يحرم من المدينة. هل الأفضل للمصري أن يحرم من مصر؟ لا، الأفضل له أن ينتظر حتى يأتي إلى الجحفة أو إلى ذي الحليفة إن أتى على المدينة ويحرم منه، كذلك سائر البلدان، مع أن الإحرام من البلد أكثر مشقة وأكثر في الفعل، لكن اتباع السنة أولى. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يحج واجتمع الناس حوله في المدينة، لكنه لم يحرم حتى وصل إلى الميقات، فهي محل هذا الواجب وهو الإحرام من الميقات. نعم. يحرم في الطائرة إذا حاذ الميقات أفضل من أن يحرم وهو لا زال في الرياض مثلا. والمقصود بالإحرام هنا دخول، نية الدخول في النسك، أما لو لبس وهو في بيته لباس الإحرام فلا حرج، هذا لباس وهو كان من ألبسة الناس في القديم، لكن متى ينوي الدخول في النسك؟ إذا حاذ الميقات أو أتى عليه، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة.
الثامنة: الحج والوقوف راكبا أفضل منه ماشيا تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم،
لأنه ركب في عرفة ومشى، وركب من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، وأردف أسامة تارة وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى في يوم العيد، لكن إنسان ما عنده ما يركب، ما استطاع أن يركب السيارة ولا القطار ولا غير ذلك، فنقول له أجرك على قدر نصبك، أنت مأجور على مشيك دون أن يتكلف هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.